بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس الثامن من دروس أمراض اللسان، ومرة أخرى إذا خرجنا من شهر رمضان وقد ضبط كل منا لسانه وفق شرع الله تعالى ووفق أوامر القرآن الكريم والسنة الشريفة، فقد أخذنا من رمضان إفادة كبيرة. أما إذا كان لسانك بعد رمضان حاله كحال لسانك قبل رمضان من اللغو والغيبة والكذب والنميمة والفحش والسب والبغاء وإفشاء السر وكثرة الحلف، فأنت ما استفدت من شهر رمضان كما ينبغي أن تستفيد. لذلك نحن سيراقب كل أخ فينا خلال هذا الشهر لسانه. هناك كثير من أمراض اللسان تحولت عند بعضنا رجالا أو نساء إلى عادة، يعني يكذب بيقول لك والله، يعني لغوي على لسانه، صار يغتاب يقول لك يعني هذه هي مجالسنا، يسيء التعامل مع الخلق بيقول لك كل الناس هيك، يعني هو يخطئ ولا يريد أن يصحح أبدا. وأذكر أن ورشة من ورشات الأعمال التي تعمل في البيوت في يعني التمييزات الصحية أو الكهربائية أو الدهانات، كانت تعد أحد يعني أصحاب الشقة وتخلف، تعده وتخلف. وصاحب الشقة تعب منهم ومن مواعيدهم ومن كذبهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أتمن خان. العلماء قالوا كيف يعني لا كل واحد يكذب معناته منافق؟ آية المنافق، علامة المنافق، كل واحد أخلف الموعد معناته منافق. قال العلماء: معنى هذا الحديث أن من وعد وهو يريد أن لا يفي هذا منافق. مرات أنت تعد إنسانا لكن يحدث معك أمر طارئ يمنعك عن الوفاء، بس في إنسان يعدك هو مخطط، هو لم يفي بس شرطه نصرفه، أين بدكم تجوا عندي على الشقة بعد بكرة، بس هو بيعرف ما يجي بعد بكرة، بس إنه ربطة يعني إنسان منيل الرجل، أو هنا بيستخدموا مصطلحات سوقية، نيمه يومين أخياب، يومين على عيني، بعد يومين بدي يجي استلم عندك، بيجي بعد يومين بحط صف النضال وبيمشي، الله يطيلك إجينا. آية المنافق. فأحد أصحاب الشقق منا من كذبهم، أتعبوه وأخذوا منه مصاري يعني معلق فيهم. بعدين صاحب الورشة رآه قد يعني تذمر جدا، قال له: يا أستاذ أنت أول مرة بتشتغل هالشغلة؟ قال له: نعم. قال له: إيه، نحن كل أصحاب الورشات هيك، يعني لا تتضايق كثير، كله هيك، كله يكذب، كله يعد ولا يخي، كله يخون، لا تزعل. بعض المسلمين تحول عنده الكذب، الغيرة، إفشاء السر، الفحش إلى عادة، صار مطبوعا عنده باللاوعي. إذا ما أنتج رمضان إنه يغير هذه العادات السيئة فيني، أولا لا أحد يقول هذا إيه بدنا نقوله لأصحابين الورشات، لا بدنا نقول لحالنا نحن كل واحد بناتنا، كل بن الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد فينا عنده مشكلة في لسانه، لابد ان تحول هذه المشكلة، هذا المرض، من اللاوعي الى الوعي. يعني بدي ايقظ لك وعيك انه هذا الذي تفعله بلسانك خطأ. كنا تكلمنا عن الغيبة، وتكلمنا عن الفحش، وتكلمنا عن الحلف بغير الله تعالى، وتكلمنا او نتكلم اليوم عن افشاء السر. عنوان درس اليوم افشاء السر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهو امانه. اذا اخوك بحكيك موضوع خاص ثم يمضي فهذا الحديث عندك امانه. حديث عند الامام الترمذي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالامانه. المجالس بالامانه هي تماما كامانه المال، ولعلها في بعض الاحيان تكون اخطر. هي تماما كامانه النقود، اذا واحد استودع عندك نقودا، واحيانا الكلمه تكون اعظم امانتها. فافشاء السر وعدم حفظه مرض من امراض اللسان. وقد قال الحسن البصري سيد التابعين: ان من الخيانه ان تحدث بسر اخيك. خيانه، هذا كله صفات المنافق اذا ائتمن خان، وصفات المؤمن اذا ائتمن حفظ الامانه، ادى الامانه. مره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على عثمان ابن عفان رضي الله عنه. سيدنا عمر عنده بنت يريد ان يزوجها، فنظر عثمان ابن عفان من كبار الصالحين، وعثمان ابن عفان له من الخيرات ومن الحياء ومن الادب ومن الجمال ومن الجاه ما يرفعه. فقال: يا عثمان، انا عندي بنتي حفصة، لك مصلحة ان تتزوجها. من هنا قال العلماء، هذا بين معترضتين، يستحب لمن كانت عنده بنت ان يعرضها على الصالحين. نحن في هذا الوقت لا نفعل هذا الامر. يقول لك: عيب يا اخي، شو حدا يعرض بنته؟ انا اقترح ان تخطب لابنتك قبل ان تخطب لابنك، لان صفرك اللي سيكون صفرك اذا ما كان من الاتقياء، ما كان من الذين يخافون الله، سيبكيك الدم انت وابنتك. انا اقترح على كل اب عنده بنت ان يذكرها امام الصالحين، وهذا ليس عيبا. بس نحن بالشام بنقول عيب، اذكرها بالتعريض، مو شرط انه يعني القصه كما هي، بس عرض بها امامه. قل: الله يرضى عن بنتي، والله ما شاء الله عمرها 18 سنه ودراستها جيده وعم تدرس في الشريعه، والله اعطاها من الادب، الله يهيئ لها زوج صالح. معلش، قل امامه هيك، عرضت بالامر، لانه اذا جاءت الصالحون فقد سعدت وسعدت ابنتك. المهم، سيدنا عمر عرض ابنته لعثمان. عمر فورا قال له: يا عثمان، عندي حفصة، لك مصلحة تتزوجها؟ فقال عثمان: أنهمني إلى الغد. ثاني يوم جاء، قال عثمان: لا حاجة لي بالزواج اليوم، ما بدي أتزوج. قال: فوجدت عليه في صدري. أنا عم بقول لك بنتي بعطيك إياها وبتقول لي ما بدي. قال: تعرفتها على أبي بكر. عم بخطط بده يصاهر كبار القوم. قال: فسكت ولم يرد لي جوابا لحتى ابنه. أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. قال: فكنت أوجد عليه من عثمان. عثمان أقل شيء قال لي ما بدي، بس أبي بكر ما حكى شيء. قال فلما كان بعد الثلاث خطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حفصة من أمهات المؤمنين زوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فجاءني أبو بكر وقال يا عمر لعلك وجدت علي، يعني غضبت مني عندما ذكرت لي حفصة ولم أرد لك جوابا. قلت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. قال لي أنا ما ردت لك جواب لأنه حصل سيرة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن يخطب حفصة، غير أني لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو المجالس بالأمانة؟ قال ومرة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس جاء لخدمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنين، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كمان. تقول أمه أم سليم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله كل الناس قد أتحفك بهدية. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة الصحابة كلهم ركبوا أهل المدينة يقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا. أم سليم فقيرة أم لأنس، قالت يا رسول الله كل الناس قد أتحفك بهدية وأنا لا مال عندي غير أن خويدنك أنس، أو خويدنك أنس أرجو أن تقبله. يا رسول الله هذا ابني أنس، يا رب تقبله خادم عندك، خادم صغير خويد. قال فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، قال خليه يأتي إلينا. فأنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. مرة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غرب، قال له بتروح إلى الأمر الفلاني. هو وطالع شافت أمه، قالت إلى أين يا أنس؟ وين رايح؟ قالت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما حاجته؟ شو الشغلة؟ قال إنها سر، ولد عمره 13 سنة 14 سنة 15 سنة. قال إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. برافو عليك يا ابني، لا تحكي لأحد. أمه ما أخبر بها. فمن رجولة الرجل ومن لسعة الرجل ومن كرامة المرأة أن تحفظ السر، وأن يحفظ الرجل السر. الآن هناك 4 مواطن ينبغي علينا أن نتنبه فيها إلى موضوع حفظ السر أو الأحاديث. الموطن الأول أسرار البيوت والأمور الزوجية. من أسوأ أخلاق الرجل أن يتحدث عن زوجته للغرباء. الله أكبر، من أشنع أخلاق الرجل ودناءته وخساسته أن يذكر امرأته أمام الرجال، خاصة فيما يتعلق بالأمور الزوجية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة يوم القيامة. أسوأ الناس، إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، يعني يذكر لها سرا أو يباشرها أو يعاشرها أو يجالسها. الرجل يفضي إلى امرأته أو تفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. كان يوم بروح بحاكي رفقات الموظفين عن زوجته وعلاقته مع زوجته الخاصة جدا. الله أكبر، كيف تذكرها أمام الرجال؟ الإرفقات هذول معلش، نحن متفقين بالمكتب. مرة ذكر لي أحد الموظفين غرفة مكتب يعني فيها 4 شباب، قال هم متفقين بين بعضهم البعض، طلعت بيحكي عن مرته للآخرين، يعني اتفقوا على الخصة هؤلاء. يصلون يعني لا انه من اليهود لا لا يصلي بس انه يا اخي ايه يعني بحكي الواحد شو عليه. او النساء يجلسن مع بعضهن فتحدث احداهن الاخرى باحوال زوجها. ايضا الامور الخاصه في البيت، الزوج لا يحب ان يعني تخرج اسرار البيت الى الخارج. لماذا اخبرت اختي؟ لماذا اخبرت امتي؟ لماذا اخبرت اباك بحال زوجك؟ لا يجوز في الشرع للمراه ان تنشر سر زوجها في اي امر. مرات الزوج يسر الى زوجته امرا ماليا. كنت احضر لها صار 3 سنوات دورة تأهيلية للحياة الزوجية وسيعلن عنها ان شاء الله نخبركم. بعد في كل يوم احد في دروس الاحد سننهي كتاب منهاج القاصدين بعد شهر من رمضان، ثم نبدأ بهذه الدورة. واحد من الامور التي تؤدي الى النزاع بين الازواج هذا افشاء السر، ان تفشي سر زوجك او ان تفشي سر زوجك. حتى لو اختلفت والحياة لا بد فيها من شجار ومن خصام. تعجب الرجل صار له متزوج 5 سنوات تخاصم مع زوجته يذهب ليفضحها امام كل عائلتها، ومن اسبوعين بلغني عن الرجل يرسل رسائل بالجوال عن مرته تشاجرة. كل من يعرفهم من أهلها من أقاربه من أقاربها أرسل لهم الرسالة. أحد أقاربك أن يشوف يا أستاذ هيك. الآن العجيب يأتي ليصالحها هلأ ولتعود إلى بيته وقد صارت أخبارها في الطرقات. وبالعكس المرأة زوجها زعلها راحت خبرت كل أهلها بما يفعل. مرة جاءني زوج يعني زعلان من مرته انه خلاص بده يطلقها، وبقي شيء نص ساعة يتكلم بأسوأ ما فيها وهو يعني مغضب كمان. خلاص قلت له اتفضل احكي لي احسن ما في زوجتك، عرفنا الشغلات السيئة كلنا عرفنا، احكي لي الشغلات المنيحة بنفسك. قال لي ما في اي شغلة. ثم كيف تزوجت؟ والله انت شايف مادتك العقلية ضعيفة، ما فيك عقل، كيف تزوجت؟ احنا ما في ولا شغلة منيحة. قال يعني مو ولا شغلة في شوي بس هو اللي بيكون زعلان ما عاد يتذكر المنيح، كل الغبي بيتذكر. ثم قلت له طيب اخبرني بأسوأ ما فيك، احكي لنا عن حالك. قال ما فيك شغلات انت ما منيحة، كلنا شغلات ما منيحة. بقر من أهم الأمور في موضوع إفشاء السر أسرار البيوت، خاصة ما يتعلق بالعلاقة الزوجية الخاصة. طيب إذا واحد كان فعلا في مشكلة حقيقية، هذه إما طبيبة تعرضها لطبيبة هذه الأمور فتدلت على الشيء المناسب، أو تعرضها على من تثق بعقله ودينه. من الناس الغرباء عنكما، بتروح لعند يعني روح لعند شيخ المسجد اذا كنت تثق بدينه وبعقله وهو غريب عن العائله، او رجل كبير صاحب قدر صاحب مكانه صاحب خبره في يعني معروف حولكم بهذا الامر، تثق بدينه وعقله قل له كيف اعالج هذا الامر. الامر الثاني في موضوع حفظ السر، من اهم يعني مواطن حفظ السر، الطبيب مع المرضى. كمان هذا السر المهم، بعض المرضى لا يجوز عليه انه يعرف الناس مرضه، فلا يجوز في الشرع للطبيب ان يحدث الناس بامراض مرضاه. لعل الناس يقولون المرض يا اخي من الله، في ناس يتاثرون، فان يذكر الطبيب ان فلان الفلاني راجعني وعنده هذه المشكله، هذا لا يجوز في الشرع. الأمر الثالث أسرار الدولة، يعني لعل إنسانا يقع موقعا فيه مسؤولية، موظفا يكون في مكان حساس لا يجوز في الشرع أن يتحدث بما يدور داخل مكتبه الخاص داخل مكتب العمل، وهذه أمانة وأمانة كبيرة، لأن فيها إذا كانت أسرار الدولة ففيها مصلحة للعامة. يعني في البيت أسرار البيت إذا فشى السر تنخرب أسرة، لكن أسرار الدولة إذا فشى السر تنخرب البلد. فإذا كنت موجودا في موقع حساس وأنت تعرف هذه الحساسية فلا يجوز لك شرعا أن تحدث بهذه الأسرة. الأمر الرابع المربي مع طلابه، كما لعل أحدنا الله يضعه في مقام الدعوة إلى الله أو تربية الناس، فيأتي إنسان ليذكر له حالة خاصة به، مرضا خاصا، فهذا أمان لا يجوز له في الشرع أبدا أن يقول للناس فلان كيف وكيف وكيف. الآن ماذا عن إفشاء الرجل لسر نفسه؟ سر لإلي إذا حاكيكم، يا خاصة فيما يتعلق بعلاقتك مع الله. يعني رجل أذنب ذنبا بينه وبين الله، ما حد دريان بيناتكم ابنه، أنا أذنبت ذنبا ما حد دريان بيناتكم، فآتي لأقول والله امبارح فعلت كيف وكيف وكيف، لماذا تخبرنا؟ مرات أخ يعني هو ملتزم بيقول بيكون في معرض حديث يقول شايف والله اليوم ما صلينا الصبح، لماذا تقول؟ ليش تقول أنت اليوم ما صليت الصبح؟ أخي يعني هيك عم تقول إنه أنا الله يغفر لي، طيب قول الله يغفر لي لما تقول أنا ما صليت الصبح اليوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، بالليل أذنب ذنب الله ساتره، بيجي بالصباح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. ليش كل أمة معافى إلا المجاهرين هؤلاء؟ يعني قال: وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه. حديث في البخاري ومسلم: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه. حتى سر نفسك لا تخبر به الناس، وما دام الله عز وجل سترك في الدنيا إن شاء الله سيغفر لك في الآخرة إذا تبت. طيب لعل أحدنا يقول: طيب أنا نفسي يعني تتعبني وأريد من يساعدني في يعني في التوبة. لا تذكر تفاصيل الذنب، يعني ممكن أنت تريد من أحد الشيوخ أو المربين أو أصحابك الذين تثق بهم أن يعينك على الطاعة. قل أنا شاعر حالي مقصر، بدي اياك تساعدني حتى شد ذمتي في الاقبال على الله. يا اخي الله يغفر لي في عندي اخطاء، بدي اياك تعينني مشان هذا الخطا يروح، بدون ما نذكر نوع الخطا ومتى فعلت الخطا وكيف فعلت الخطا، هذا في الشرع لا يجوز. وكمان بالمناسبه من جاءه رجل يذبح نفسه امامه ينبغي عليه ان يسكته. يعني إذا جاءك واحد قال لك والله أنا بدي أحكي لك امبارح ساويت ذنب، أنا بعرفك أنت زلمة صالح مشان أنت بتعيني يعني، ورأيته سيدخل في تفاصيل الذنب، رحت للقرية الفلانية لقيته إلى أن ينتزع وقفوا كله لا تثمن هذا الكلام خلاص، وأحكي له عن التوبة وعن مغفرة الله وعن الإقبال على الله وأوقفه عن تفاصيل الذنب. وبالمناسبة كم من شاب ارتكب حراما صالح، كم من شاب صالح ارتكب حراما من جراء سماعه لقصص أهل الحرم، يعني أمر من المعاصي هو غير متفطن له، يعني لا المعاصي كثيرة، في معاصي أنت الله حاجبك عنها لا تعملها، تعرفها ولا تعملها، في معاصي الله حاجبك عنها لا تعرفها ولا تعملها. بيجي واحد بيشرح لك كيف تفعل هذه المعصية اللي هو فعلها، فأنت تتفطن لها، فنخاف عليك أن تقع فيها، وهذا متكرر. لذلك إذا جاءك من يذكر لك معصيته من يفضح نفسه أمامك أسكته، إلا أخي أنا معلش إذا سمحت لا تتابع، وعلى كل أنا وياه خلينا نقبل على الله، تعال نحضر في مجالس العلم، خلينا نجتهد بالعبادات، خلينا نجتهد بالصدقات. هذا المطلوب، ما المطلوب؟ يعرف الإنسان تفاصيل المعصية. الآن هناك موضوع مهم له علاقة بالسر، وخاصة بالسر بينك وبين الله. تكلمنا عن السر إذا كان بينك وبين الله معصية. هلأ آخر فقرة بالدرس، هل يوجد بينك وبين الله سر من العمل الصالح؟ بالعكس، لا، في سر بالسوء بس في سر بالخير. تسمعوا لما نقول الشيخ مثلا محي الدين ابن العربي قدس سره، شو يعني سره؟ الشيخ فلان فلان قدس سره، شو يعني سره؟ أو يقول يا رب سر فلان كذا كذا نريد كذا، شو يعني بسر فلان؟ السر هو عمل صالح بين هذا الرجل وبين الله عز وجل، عمله بمكان وزمان لم يعلم بحاله فيه إلا الله. بقى هلأ بدي أسألك، أنت إلك سر بينك وبين الله؟ بركي نحن نقول يا رب سر فلان، يعني إلى متى بنضل نقول بسر يا رب الشيخ محي الدين ابن العربي؟ خلينا نقول بسر الشيخ فلان اللي أنت قاعد بيناتنا، خلي الله ينزل المطر على كل سوريا بسرك. السر بينك وبين الله عمل صالح تخفيه وخالص لله تعالى، لعله يكون ركعتين بالليل، لعله لعله يكون انفاق على عائلة بالسر، لعله يكون قضاء حاجة عبد من عباد الله تعالى وأنت في مكتبك، لعله يكون برا بأمك، لعله يكون إقلاعا عن معصية تمكنت منها. تذكرون قصة ثلاثة الذين حبسوا في الغار؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح البخاري ثلاثة من بني إسرائيل آواهم المبيت إلى غار، طالعين رحلة بالليل بدهم يناموا فاتوا إلى غار، فسقطت صخرة فأغلقت عليهم ثم الغار فدفعوها فما استطاعوا، فقالوا إنه لم ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم، فاسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم أن يكشف الله عنا. فقام الأول فقال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، وكنت أدعوها إلى الفاحشة فتأبى، فنزلت بها سنة من السنين قحط وشدت، فجاءتني تطلب مالا فقلت لا أفعل حتى تمكنيني من نفسك، ففعلت. فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقلت عنها وهي من أحب الناس إلي اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجله فافرج عنا. قال فتحركت الصخرة، بالله عليكم في طريقه حرقنا العضاضه الا قلنا لها العضاضه ظل بعد شوي بس ما يقلبوا الاخين. يا رجل والله اذا انت ايها الشاب المسلم والله اذا بتترك المعصيه الله بيحرك الصخر بين ايديك. هات ترك المعصيه شوف السر تبعه. شاب محب يحب هذه الفتاة معه مصاري وقد جاءته الى بيته ما في شيء يمنعه عن المعصية ما حد بريان بس الله يرى الله سميع والله بصير ويعلم خائنة الاعين. يعني انت ماشي بالطريق طرفت عينك شايفة شو عم تساوي لا تفكر حالك اذا ماشي يعني سوء الحمدية ما حدا شايفة لا تفكر حالك اذا بغرفتك مسكر على حالك الباب ما حدا دريان. يعلم السر واخفى من تفكير الغرفة السر واخفى. قالوا السر ماشي عرفنا شو الاخفى. قالوا ما سوف تسر بعد سنوات الله بيعرفه. وقال الثاني فقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت أرعى عليهما وعلى أولادي. يعني بشتغل وبنفق على أبي أمي وزوجتي أولادي. وإنه لقى بي ذات يوم من الشجر بشتغل حطاب في يوم بعد كثير قال فرجعت وقد ناما بالليل وقد جئتهما بغبوطهما بالحليب تبعاتنا للعشاء تبعهم. قال وجاء أولادي ليطلبوا مني الحليب بدهم يطعموهم وأبي وأمي نائمان وإني ما رضيت أن أسقي أولادي قبل أن أسقي أمي وأبي. قال فقمت على بابهما أخاف أن أوقظهما وصبيتي عند قدمي طباغون يعني عم يبكم من الجوع حتى ناموا وبقيت الى اذان الفجر انه العشاء للصبح واقف في هاللبنات ابي امه امثل ابي امه والولاد عم يبكوا عند رجلي ونام الاولاد. قال فاستيقظ والداي فسقيتهما ثم سقيت اولادي فياتي لابسه ثم شربت. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا من اجلك فافرج عنا. معناتها كمان يا شباب بر الوالدين ايتها الاخوات. الان اسمع عدد من الفتيات يحضرن في الدرس في الدروس يحضرن في المساجد ما عند بر بأم الزوج تنازع امها في البيت منازعة. بر الوالدين معناتها كمان بيرفعك. بر الوالدين بحرك الصخر بين يديك. هذا سر بينك وبين الله. الثالث قال اللهم إنك كنت تعلم أنه كان عندي أجراء أعطيهم أجرهم في يوم من الأيام أحد الأجراء جيت لأعطيه أجره ما رضي أن يأخذه. قال فتركه ومضى. قال فثمرته له عامل بالفاعل اشتغل عنده أجرة يوم 500 ليرة ما أخذ العامل. شو عمل صاحب العقار؟ مو قال ايه الله ما بدك اياها الله معك احنا اريح لنا حتى بجيبته. المال الحرام صعب ايها الاخوة. اياك ان تأكل حراما. يعني رجل مثلا يقع الحرام والله شيء عجيب. رجل مأجر بيته وكاتب عقد او ما له كاتب عقد. في الاسلام هذا العقد المكتوب بعد بس عشان توثيق عند الدولة أما هو بالإسلام مثلا أنا قلت لك بعتك صار البيت لإلك اشتريته صار البيت أجرتك صار أجر إلك استأجرت صار عندي. يعني رجل باع بيته بأربع ملايين كتب العقد التسليم بعد عشر أيام. بعد عشر أيام ارتفعت الأسواق قال له قلبنا أخي لك شو قلبه قال له ارتفعت الأسواق هلا صار بيتي بيسوى 5 ملايين بتحب اعطيني مليون زياده بتحب انا بدي اقلب البيع. هذا اكل حراما. اذا الشاري دفع له مليون زياده فقد اكل البائع مليون ليره سوري حرام سحت وهو يصلي ويصوم في رمضان. رجل أجر بيته قال له يا أخي أنا بدنا نكتب عقد. قال له والله أنا ما بكتب عقد إلا كل 6 شهور هيك عادتي. بس خلص أنت قديش بدك تقعد؟ قال له مثلا 5 سنين. قال له ماشي 5 سنين بس أخي كل 6 شهور بجدد لك العقد. قديش الأجر؟ كذا. بعد سنة ارتفعت الأجرات أو جاءه زبون أحسن قال له أخي بدك تطلع من البيت أنا أجاني زبون أحسن أو بتزود الأجرة. قلت يا رجل ما قلت لي 5 سنوات وأنا ارتبطت معك أخي هي قال له عم يدفعوا له أكثر فكيف تأكل منه حراما؟ أخي هي هذا صح مشكلة هذا. فهذا الذي يعمل عنده 500 ليرة تركها ومشي. فالتاجر ثمرها له في 10 سنوات ثمرها له. العامل هذا اجى بعد 10 سنين يبدو فلس. بيقول التاجر لما بيفلس يفتح الدفاتر القديمة قال تذكر مين اللي معه؟ قال والله زين اللي معه 500 ورقة من 10 سنين. ذهب اليه قال له اعطيني 500 تعرفني؟ قال له ايه تذكرت مجدي. قال له في 500 تبعي. قال له ماشي. انظر الى وادي هذا الابل او البقر او الشياء. قال له ايه؟ قال له هذا لك. فقال بالله عليك لا تسخر مني، لا تضحك علي، شايفني انا مكسور، يا اعطيني يا اصرفني. قال انا لا اهزأ بك، هذا مالك ثمرته لك. حطيت لك 500 مثلا، يعني حطيت لك الرقم شريك معي بحصة من الحصص، وانا بارك الله خذه. قال فأخذه ومضى. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك فافرج عنا. هل لك؟ فتحركت الصخرة ومضوا سالمين. إلى تسر مع الله. هلا لازم ما يطلع رمضان حتى يكون كل واحد منا في إله سر. شو بينفعك هذا السر؟ شي يوم من الأيام إذا ضاقت عليك الأمور أغلقت في وجهك الأبواب، تقوم قبل الفجر تقول يا رب بالسر الذي فعلته في يوم كذا وكذا. معلش الله بيصير تقول له، تشرح له الأمر، تقول له يا رب والله في العبد الفلاني أنا بزمناتي كيف وكيف وكيف قضيت له من الحاجة وما أحدره بالسر الذي بينك وبينه. يا رب في المريض الفلاني، يا رب في ركعتين فلانيات، يا رب في العمل الفلاني، يا رب في الختمة الفلانية. افعل سر بما تستطيعه، وكلما كان فيه من الخير أكثر كلما كان السر أقوى تبعك. واجعله بينك وبين الله، لا تكشفه لأحد. أختم هذا الدرس ونحن نتكلم عن إفشاء السر بقصة على موضوع هل يوجد سر بينك وبين الله. كنا ذكرناها من أيام في مسجد أنس بعد صلاة التراويح. مرة قائد جيش إسلامي اسمه مسلم بن عبد الملك قال حاصر حصنا من حصون الروم فاستعصى عليه. الجيش الإسلامي حاصر الحصن وما كان يستسلم مصابين الحصن، وكان في الحصن جدار الحصن نقب ثقب، فدعا مسلمة الناس الى اختراق النقب. يا جماعة بدي شي واحد يخترق هالجدار وفيه تفتح لنا الباب تبع الحصن، خلي يدخل الجيش الاسلامي تعبنا. قال فما جاء احد. شغله صعبة، شلون بدك تفوت؟ كل الاعداء جوا، والله اللي بده يفوت بده اعطيه. قال وخرج في يوم من الايام صبيحة من الصبيحات، خرج رجل من عامة القوم ما معروف. قال فدخل النقب ثم مضى الى الباب فتحه ودخل الجيش الاسلامي. فلما تمكن مسلمة والجيش الاسلامي من المدينة، قام مسلمة جمع الناس وقال ايها الناس من صاحب النقب؟ مين اللي فات؟ هل كومندوس هذا وعمل هذا العمل؟ هذا عمل كبير، يعني بسببه انتصر كل الجيش الاسلامي. قال فما قام احد. رد مرة ثانية مين اللي عمل هيك؟ أقام أحد. بعدين قال إني قد قلت لآذني أن يدخله متى شاء فأسأله بحقي عليه، وأنا الأمير تسمع كلمتي، أسأله بحقي عليه وبالله تعالى إلا جائني. ماشي ما بده يعرف قدام الناس حدا يعرفه، بس بالله عليه يجي لعندي. قال في الليل جاء رجل إلى الآذن قال استأذن لي على الأمير. قال أنت صاحب اللقب؟ قال أدلكم عليه، أنا أدلكم عليه. فدخل الآذن دخل إلى الأمير قال أيها الأمير إن صاحب اللقب يشترط عليكم ثلاثة أمور، بدك إلك عليه بس قايلني إن بدك لك شغلة. قال إيه شو هي؟ قال أولا أن لا تسيدوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة، ما تبعث للرئيس إنه والله فلان هو سبب انتصارنا، ما بده يعرف اسمه حدا. قال نفعل. قال وألا تفرضوا له عطاء، ما بتعطي راتب ولا بتعطي عطية، هيك بده اياها من الله خالصة. قال نفعل. قال والثالثة ألا تسأله عن قبيلته وأسرته وعائلته، يعني ما تستفسر كثير، خلص بقول لك اسمه انتهينا. هو الخليفة أي هذا الأمير بده الحقيقة يكرمه، بس شو بده يعمل هيك؟ قال يشتري. قال ماشي نفعل. قال فأنا هو صاحب النقد، أنا اللي سويت الشغل، سر بينه وبين الله. فكل واحد منا أيها الشباب أيتها الأخوات إلى إله سر بينه وبين الله، يضعه عند الأزمات، يخبيه من الأزمات في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.